نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ هذه كذلك من الأمور المهمة التي يعتني العلماء بذكرها في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، وهي: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ إذ أن العباد يقومون بأعمال لا عد لها ولا حساب، فهل أعمالهم وأفعالهم هذه لهم فيها قدرة، أم أنهم مجبورون عليها ملزمون بها؟ سيأتي الإجابة من خلال طرح المؤلف رحمه الله تعالى. قال: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم. وهذا واضح، العباد لهم قدرة على أفعالهم ولهم مشيئة في أدائها وفي فعلها، ولهذا يترتب على ذلك ماذا؟ الحساب والعقاب، يحاسبهم الله على أعمالهم خيرا فخير وشرا فشر، وربنا ما ظلمهم، وإنما هي أعمالهم قد اكتسبوها عندما عملوها، فليس أن الله سبحانه وتعالى أجبرهم على فعل أمر ما ثم يعاقبهم عليه، لا، الله ما أجبرهم على هذا، ولهذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل أن الله يجبرهم على فعل ثم يعاقبهم عليه، هذا ليس من عدل، ربنا نزه نفسه عن الظلم، لا تظالموا يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي، وقد قال ربنا جل في علا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. قال: تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، الله ما كلفهم إلا بما يستطيعون عليه. وأذكر أن من الفقهاء ممن يعترض على كلمة المكلف، ما يرتضيها، ما يرتضي هذه الكلمة، يقول لأن وراءها أن هذه العبادات التي أمر بها المسلم فيها تكليف فوق طاقته، أي كلف بها، فبعض الفقهاء ما يرى هذا اللقب لقب التكليف أو فلان مكلف أو الأحكام التكليفية، وينسب هذا لابن القيم، وإن كان استخدم هذه المصطلحات إلا العلماء يستخدمونها، لكن أرادوا من المكلف هو البالغ العاقل، أكثر العلماء يستخدمون لفظة التكليف، يطلقون المكلف على البالغ العاقل، هذا مرادهم كمصطلح، وليس المعنى الحرفي لها بأن هذه الأعمال عبارة عن تكليف، الأصل أن الله ما كلف العباد إلا بما يطيقون وبما يستطيعون عليه. قال: ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة، ووصفهم به، أي وصفهم الله بأعمالهم، وصف الله العباد بأعمالهم، فهناك المؤمن، هناك المحسن، هناك الصائم، العابد، هذه أسماء فاعل، أي أن العبد هو الذي اتصف بها، هو الذي اتصف بها، عابد أي قام بالعبادة، صائم قام بالصوم، مصلي هو الذي صلى، وهو المسيء وهو التقي، وهو الظالم وهو الجائر، فهذه الأسماء أوصاف أوصف الله به العباد، بمعنى أنها أوصاف قائمة بهم، فهم الذين أدوها، إذن هم الأعمال تضاف إليهم حقيقة. قال رحمه الله تعالى ووصفهم به: ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. وهذا قد مر معنا في دروس الماضية، تكلمنا عن مرتبة المشيئة وعن مرتبة الخلق، وأعلمنا أن الله عز وجل نعم أعطى للعباد مشيئة، لكن مشيئة العباد تبعا لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تشاءون هنا إثبات المشيئة للعباد، شاء فعل والواو فاعل، فوصف ربنا الفاعل بأنه قد شاء، إذن هذه إثبات المشيئة للعبد، فالعبد يشاء. وما تشاءون، لكن مشيئة العباد تبع لمشيئة الله، وهكذا للعباد قدرة، لكن قدرتهم تابعة لقدرة الله، لهم إرادة، إرادتهم تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال المؤلف: فهم لم يوجدوا أنفسهم كذلك لم يوجدوا أفعالهم. إذا كان أصل الإنسان مخلوق، أصله مخلوق، فما تفرع عنه مخلوق وهي أفعاله، ولهذا قال ربنا: والله خلقكم وما تعملون. فربنا خلق الخلق وخلق أعمالهم، وقد مر ذلك معنا في دروسي ومرتبة الخلق. قال رحمه الله تعالى: فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله. إذن ينبغي إخواني في الله أن نفهم هذه القواعد المتينة التي بها يزول الإشكال، وأن نعلم أن الله أعطى للعباد أعمالا هم يقومون بها، فلهم إرادة، لهم مشيئة، لهم قدرة، لكن كل ذلك تبع لمشيئة الله وإرادة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك. مر معنا إخواني في الله من باب إعادة المعلومة حتى نفهم هذه المسألة، أن الإنسان بجملته خلقه الله، فالعبد جسمه وروحه وأفعاله هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه الله سبحانه وتعالى. ومن خلق الله أن الله خلق في العبد إرادة وقدرة، وقد مر ذلك معنى أن العبد ما يمكنه أن يؤدي فعل من الأفعال إلا بأمرين اثنين: قدرة وإرادة، قدرة وإرادة. قدرة متعلقة من حيث القدرة الجسمانية، وإرادة من حيث القلبية، فلا بد من إرادة وقدرة تتوفر فيك حتى تؤدي فعل من الأفعال، وهذا لا بد منه. فما الذي أوجد القدرة فيك؟ الله. من الذي أوجد الإرادة؟ الله. فالإرادة والقدرة من عند الله جل وعلا، فأنت ما تؤدي فعل من أفعال إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعانك عليه بأن الله أعطاك إرادة وأعطاك قدرة. فلولا الإرادة لما استطعت أن تفعل فعلا، لولا القدرة الله لما فعلت فعلا. فمن هنا إرادة العباد وقدرة العباد هي مخلوقة لله جل وعلا، وأفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وإنما العبد هو الذي باشر أداء الفعل، وسيأتي هذا معنا، وهذه مسألة مهمة بها تنفك الإشكالات. قال رحمه الله تعالى: قال وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة. العبد قاله المؤلف الله فاعل حقيقة، والعبد منفعل. ما معنى منفعل؟ أي أن العبد إنما فعل الفعل بأن الله هو الذي أفعله، فالعبد يفعل الفعل بأن الله أفعل العبد، بأن أعان العبد على أن يفعل هذا الفعل. فلولا أن الله جل وعلا أعانك وهيأ وأعطاك إرادة وأعطاك قدرة لما فعلت، لما فعلت. فالله فاعل حقيقة، فالله فاعل حقيقة من حيث هذا التصور بأن الله جل وعلا هيأ لك الأسباب، أعطاك القدرة، أعطاك الإرادة، هيأ لك الظروف لأن تؤدي هذا الفعل. فالله فاعل حقيقة، لأن لولا هذه الأمور فيك لما فعلت الفعل، لما فعلت الفعل. الصلاة، أنت تصلي، فلولا أن الله أعانك للصلاة، أعطاك إرادة، أعطاك قدرة، هيأ لك الأسباب، هيأ لك الأمور، لولا أن الله أعانك مثل هذه الأمور لما فعلت. فالله هو الفاعل حقيقة من هذه الحيثية. والعبد منفعل، أي أن الله جل وعلا هو الذي أعانه على فعل هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، أي أن الله جل وعلا هو الذي جعل العبد هو الذي يقوم بنفسه بأداء هذا الفعل. قال: والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. تأمل في هذه الآية، أضاف ربنا الفعلين، فعل الهداية إليه وإلى عبده. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإضافة الهداية إلى الله حقيقة. الهداية من أين؟ من عند الله جل وعلا. والله لولا الله ما اهتدينا، فالله الذي هداك، أعانك، أعطاك إرادة لها، أعطاك قدرة لأن تنضم وتنتمي لها، هيأ لك الظروف لأن تكون من عباد الله المهتدين. فالله الهداية من الله، فهو الفاعل للهداية سبحانه وتعالى. لكن من هو المهتدي؟ العبد هو الذي فعل الهداية، أي تلبس بها، تلبس بها حقيقة. قال رحمه الله تعالى: فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. إذن إخواني في الله، ينبغي أن نفرق بين الأمرين، بين الخالق والمخلوق. فربنا سبحانه وتعالى يعين العبد على فعل الأشياء، والعبد يفعل هذا الشيء بنفسه. مثل ابن القيم طبعا، وممن أثار ونبه على هذه المسألة الدقيقة ابن القيم رحمه الله تعالى، بل لها عنوانا وفي مقدمة مباحثه بيّن أن هذه مسألة مهمة جدا ودقيقة، وأن القدرية والجبرية فاتهم التأمل في هذه المسألة، وهو التفريق ما يكون في حق الله وما يكون في حق العبد. فالعبد فاعل حقيقة، والعبد منفعل بفعل الله إياه. فربنا الفاعل لأنه هيأ وخلق فيك الإرادة وخلق فيك القدرة وهيأ لك الأمور، فهو الفاعل حقيقة. والعبد كذلك فعل حقيقة لأنه المتلبس، المتلبس بهذا الفعل الذي فعله. مثل ابن القيم رحمه الله تعالى بأمثلة، منها مسألة النطق، النطق والإنطاق. من الذي أنطق البشرية؟ من الذي أنطقك يا عبد الله؟ الذي أنطقك هو الله سبحانه وتعالى، والذي أنطق الخلق جميعا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، أنطقنا الله. كيف أنطقنا الله؟ أي أعطانا القدرة، أعطانا الإرادة، هيأ لنا الأمور في مسألة النطق، فلولا الله ما نطق منا أحد. الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ومن الذي قام بالنطق؟ العبد. العبد هو الذي قام بعملية النطق، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تنطقون، فالفعل نسب إلى فاعله لأن هو القائم به، فالعبد هو الذي نطق، فربنا هو الذي أنطق والعبد هو الذي نطق. وهكذا في قضية الإضحاك والإبكاء، وهو الذي أضحك وأبكى. من الذي أضحك؟ هو الله جل وعلا. ومن الذي أبكى؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن هو الضاحك الباكي؟ أنت وأنا، أنت وأنا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فربنا هو الذي أضحك وأبكى، بمعنى أن الله هو الذي خلق فينا إرادة الضحك، إرادة البكاء، وقدرنا على هذين الفعلين، وهيأ لنا الأسباب في هذه العملية. فوالرب هو الفاعل حقيقة. لكن من الذي نطق؟ من الذي ضحك؟ من الذي بكى؟ نحن، نحن الذي بكينا، نحن الذي أضحكنا، فربنا هو الذي أضحك وأبكى. فلولا أن الله أضحك وأبكى فوالله ما ضحك منا أحد ولا بكى منا أحد. فينبغي أن نفرق إخواني في الله بين هذين الأمرين الذي نبه عليهم فعل العبد، بين الفعل والانفعال. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا يا عبد الله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فالحق أن الله سبحانه وتعالى أفعل العبد، هذا معنى الانفعال. قال: أفعل العبد، والعبد فعل، أي أن الله أفعلك، أي هيأ لك الفعل. ومن الذي قام بالفعل؟ أنت. قال رحمه الله تعالى: والحق أن الله سبحانه وتعالى أفعل العبد، والعبد فعل، فهو الذي أقام العبد وأضله وأماته، والعبد هو الذي قام وضل ومات. تأمل في هذه العبارة البديعة، هذا هو الربط بين الفعل والانفعال، بين الفعل والانفعال. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أفعل العبد، هيأ لك الأمور والأسباب من الخلق والقدرة والإرادة، وأنت الذي قمت بذلك. فربنا هو الذي أمات، ومن الذي مات؟ أنت. ربنا هو الذي أنطق، من الذي نطق؟ أنت. ربنا هو الذي هدى، من الذي اهتدى؟ أنت. قال رحمه الله تعالى: وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضاف إلى الله كفر. وهذه إشارة إلى ما عليه المبتدعة. قوله رحمه الله تعالى: فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، وأراد بذلك القدرية. وقوله: ومن أضاف إلى الله كفر، وأراد بذلك الجبرية. وجه ذلك ملخص يسير: الجبرية فرقة من الفرق الضالة نظرت إلى أفعال العباد فقالت بأن العبد مجبور على فعله، وأن الأفعال والأعمال إنما تنسب إليه مجازا، كما تنسب أعمال وأفعال الجمادات. مثاله: قالوا نحن إذا قلنا قرأ فلان، كتب فلان، صام فلان، عندما ننسب الأفعال إلى الخلق هي في الحقيقة كما ننسب الأفعال إلى الجمادات. تقول: ماج البحر، هاجت الريح، اضطرب الجبل، أثمرت الشجرة. قال: وهل هذه الجمادات لها إرادة وقدرة؟ ما لها إرادة ولا قدرة، فكيف ننسب هذه الأشياء؟ هل الشجرة تثمر بنفسها؟ لا، ما عندها قدرة. هاج البحر، البحر ما يهيج، ما عنده، إنما الله الذي هاجه الله. قال: إذن عندما نتكلم بإضافة الأفعال إلى المخلوقات، إلى الجمادات، إلى الحيوانات، إلى ما هي مجازي، هاج البحر، ماج الهواء، اضطربت الجبال، أثمرت الأشجار، قال وهذا بالمثل ما نعبر به ما حياة الإنسان، فلان قام، فلان جلس، فلان ما جلس ولا قام، وإنما الذي أقامه الله وأجلسه الله. فالعبد مجبور، العبد مجبور، ربنا هو الذي يحركه من فوق سبع سماواته، فالعبد ليس له فعل، فالعبد ليس له. فهؤلاء ماذا نظروا؟ نظر إلى قضية الانفعال، أن العبد منفعل. من الذي أفعلك يا عبد الله؟ قال الله هو الذي أفعل. قال إذن الله هو الفاعل فقط، ما في الكون إلا الله هو الفاعل. نظروا إلى قضية الانفعال، بأن العبد إنما يتحرك بفعل الله. انتبه القضية، هذا الذي أراده المؤلف، نظروا إلى قضية الانفعال الجبرية، فقالوا إذن ما هناك فاعل إلا الله. وهذا مذهب خطير جدا، لأن على كلامهم إذا ما في فائدة من الحسنات، ولا هناك فائدة من السيئات، وليس هناك فائدة من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب، لأن ما أفعل شيء إلا بفعل، هذا إرادة الله. فلا ما يصلي، ليش ما تصلي؟ الله أرادني أن ما أكون أصلي. صحيح، صدقت، الله ما أرادك أن تصلي، يلا عبر. الذي بعده كافر، أسلم، يقول والله الله جعلني كافرا، ما أحتاج أن أسلم، الله ما أراد الإسلام. وصحيح، الله ما أرادك أسلم. فإذا كل ما يفعله العباد هو فعل الله، إذا لا تغير ساكن ولا تحرك شيئا، لأن هذه إرادته وجدت في الكون. وإذا والعبد ما يفعل فعل. هؤلاء نظروا إلى قضية الانفعال، أي أن الفعل الذي فعله العبد إنه من فعل الله فقط، وهؤلاء الجبرية. خالفهم في ذلك القدرية، عكسوا. القدرية نظروا إلى أحوال العباد، قالوا رأينا أن الناس يقومون بأفعالهم بأنفسهم بكل أريحية، أتحرك يمنى، أتحرك يسرى، إن شئت خرجت من المسجد فذهبت إلى مكان عبادة، وإن شئت ذهبت إلى خمارة من الخمارات بإرادتي، بمحض إرادتي، ما أرى هناك شيء أنا عنه منفعل، ما أرى أن الله أفعلني بشيء، إنما أنا محض إرادتي، محض إرادتي. ونظروا كذلك كما يقول العلماء إلى حركات، إلى حركة اليد مثلا، اليد العادية تتحرك، الآن أريد فوق، أسفل، يمنى، حركة بنفسي. ونظر إلى اليد المرتعشة، ترتعش يد مرتعشة، تكون فيها ارتعاش من مرض أو من اضطراب، ترتعش، سأمسكها ما أستطيع، تتحرك ما أستطيع أوجهها. قالوا هذه يد وهذه يد. قالوا إذا ونحن كيف؟ هل نحن مثل هذا ولا مثل هذه؟ قال نحن مثل هذه، هذا احنا إذا طبيعيين، نحن نتحرك بأنفسنا، ما عندي أحد تسلط علي. فهذا ماذا نظروا؟ نظروا إلى أن العبد هو الفاعل، وانقطعوا عن انفعال الله. قال العبد، الله ما له علاقة بالعبد، أبعد الله عن عباده. فالعبد هو الفاعل حقيقة لأفعاله، هو الذي فعل بمحض إرادته، ما هنالك الله. فجعل العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه خيرا أو شرا. هؤلاء نظروا إلى فعل العبد، والأول نظروا أن الله هو الفاعل، وهؤلاء ضلوا، وذلك ضلوا عن سواء السبيل. والحقيقة قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. وهذا الصحيح، فالفعل كان من عند الله حقيقة، والفعل من العبد حقيقة. من فعل الله أي أن الله جل وعلا هو الذي أفعل العبد، بمعنى أعانه على الفعل، خلق إرادة، خلق له قدرة، هيأ له الأسباب. والعبد فاعل حقيقة لفعله، لأنه ماذا؟ هو الذي أداه بنفسه. خلاصة الموضوع، الأفعال تنسب إلى الله خلقا، وتنسب إلى العبد كسبا. الله أراد لك أن تصلي، فمن ذا الذي صلى؟ الله، استغفر الله، أم أنت الذي صليت. فالفعل يضاف إلى العبد كسبا فعلا، والفعل يضاف إلى الله حقيقة بأنه ماذا؟ أوجده سبحانه وتعالى. فاحفظ هذه القاعدة يا عبد الله، الذي يزول بها الإشكالات، وهذا قد سطرها العلماء في كتبهم بأن الأفعال تنسب إلى الله جل وعلا خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد فعلا واكتسابا، وبهذا تثبت لكل شيء فعل. فلا نقول أنه ما في الوجود إلا فعل الله كما قول الجبرية وهو قول ضال، ولا تقول أن في الوجود فقط هو فعل العبد فتخرج العبد عن خلق الله، وإنما قل الأفعال تنسب إلى الله وتنسب إلى العباد، وذلك باعتبارات، فباعتبار الله جل وعلا خلقا وإيجادا، وباعتبار العبد كسبا وفعلا، فربنا عز وجل هو الذي أمات، هو الذي أحيا، وهو الذي أهدى، والعبد هو الذي مات، وهو الذي حي، وهو الذي اهتدى. وبهذا إخواني في الله نفهم ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسألة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.